بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم يكن في هذه الصورة على ما فيها من المعاني الجليلة أمر بالإبلاغ أو النذارة، وإنما كان خطاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موقفا مهيبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر الروايات أنه عاد به من جرائه إلى خديجة رضي الله عنها وهو ترتعد فرائسه قائلا: دثروني دثروني أو زملوني زملوني. فبينما هو نائم يستجم من عناء ما لقاه، نزلت عليه صورتان: المذمل والمدثر. وبين المفسرين خلاف في أيهما كانت أسبق من الأخرى، ولعل صورة المدثر أو على الأقل فواتحها كانت هي الأسبق من الأخرى، وبها أرسل صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فيها الأمر بالإبلاغ والنذارة. وأما سورة العلق فكان فيها أنه خوطب بالوحي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان في مفتتح الرسالة؟ وهذا هو عنوانها، عنوان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يؤمر فيه بأن يكون رسولا إلى العالمين وأن يبلغ رسالة ربه عز وجل. نحتاج في كثير من الأحيان إلى أن نعود إلى تلك المبادئ الأولى حتى نبصر طريقنا ونتلمس أين نحن من هذه المعاني. كانت مفتتح هذه الصورة آيات وجيزات تعبر عن الأصول العامة لهذه الدعوة، فقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وفي خطابه بهذا الوصف الذي هو فيه إشارة إلى طمأنته مما لقاه من اضطراب وقلق ورهبة من الوحي أول مرة. والدثار هو ما يلبس فوق الثياب، فالثياب التي تلتصق بالجسد مباشرة تسمى شعارا، ثم ما يلبس فوقها يسمى دثارا، ولذلك يكون الغطاء أحيانا يسمى أيضا دثارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأنصار: الناس دثار والأنصار شعار، أي أن الأنصار في نصرتهم للإسلام وفي تمسكهم به ألصق به، كتمسك كقرب الشعار الذي هو الثياب الملتصقة من الجسد أكثر من الدثار الذي يسهل خلعه. الحاصل أنه هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله التي هو فيها من ذلك التدثر الذي كان نابعا مما لقاه من جهد ومشقة وفي أول ما نزل عليه الوحي. وهذا أدب من أداب الدعوة في أول الأمر، كيف أن الله تبارك وتعالى أنزل وحيا من السماء فيه هذا التلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله التي هو فيها، وكأن هذا أدب من أداب الدعوة ينبغي أن يراعيه الداعي في أن يتلطف مع الناس وأن يتخذ من أحوالهم التي هم فيها مدخلا لترقيق قلوبهم ولكي تستعد أسماعهم بعد ذلك للإصغاء لما يلقى عليهم. فكان هذا الخطاب فيه هذا الترفق وهذا اللين من الخطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الخطاب هاهنا انتقل من إعلامه صلى الله عليه وسلم بقواعد الرسالة على ما جاء في أول خطاب للوحي له إلى الأمر له بالنظارة، قال قم فأنذر. والأمر بالقيام قد يكون أمرا حقيقيا كأن يكون الإنسان جالسا وأنت تحتاج منه أن يقوم لغرض أو لآخر فتأمره بالقيام. ويستخدم في لغة العرب الأمر بالقيام عموما للتعبير عن الجدية، وهذا يستفاد من قرينة الحال. فإذا كان القائل يقول لك يعني قم فأدي واجبك وقم فافعل كذا، فليس المقصود ها هنا أن تقف متسمرا على قدميك، وإنما المقصود هنا أن حال القيام بالنسبة لأحوال الإنسان فإنه يتردد بين جلوس وقيام ورقود. أشد أحوال الانتباه والاستعداد عنده أن يكون قائما. فإذا ما أراد العرب أن يعبروا عن الجدية في أمر ما فإنهم يأمرون بالقيام فيه. فها هنا الأمر يعني في أن يكون الأخذ أمر النظارة بهذه الجدية وتشمير عن ساعد الجد فيها. وقد يقال أن الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متدثرا كما ذكرنا، فالأمر أن يقوم من نومه والأول أولى، وهو أن الأمر ها هنا قم فاجتهد وجد في أمر النذارة أنذر، ولم يقل تنذر من، لأنه ها هنا كان الأمر بالرسالة والأمر بها أنها للعالمين، وإن كان جاء بعد ذلك وأنذر عشيرتك الأقربين كنوع من التدرج في الدعوة. ولكن في أول خطاب قال قم فأنذر ولم يقل أنذر فلانا أو فلانا أو قبيلتك أو عشيرتك أو نحو ذلك، مما يعني أنه أنذر كل من تقابله وأنذر كل من يبلغه خبرك. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسولا للعالمين، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب له بالأصالة وخطاب للأمة بالتبع، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قم فأنذر، فهو خطاب للأمة من بعده أن يقوموا وأن يشمروا عن ساعد الجد وأن ينذروا بما أنذرهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني فرب مبلغ أوعى من سامع. فالأمر ها هنا قائم ومخاطب به الأمة ككل، أن على كل واحد من الأمة إذا كان يريد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبيله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فينذر كما قام النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر. وهذا القيام هو كما ذكرنا الجدية في الأمر، والجدية فيه يجعله أمر لا ينفك عنه في حال من الأحوال. يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست وظيفة يعين لها إمام في الأوقاف أو في غيرها، ولا حتى وظيفة يكون الإنسان مثلا متطوعا يعمل بها في وقت ما إذا دخل المسجد في وقت الخطبة وهو مكلف بها خطب أو في إلقاء الدرس، ثم إذا خرج من المسجد نسى هذا الأمر. قم فأنذر، أي أن المسلم ينبغي أن يكون هذا هو حاله، فأن يمارس تلك النظارة وهو في عمله وهو في سوقه وهو في جميع أحواله طالما وجد إلى ذلك سبيلا. وهذه القضية التي يعني نريد أن ندندن حولها، وقد كنا في زمان من الأزمنة وهناك أنواع من التضييق يعني منعت أن تكون هذه الروح مطبقة على أرض الواقع من أن يكون جميع المسلمين، وأنا أكرر جميع المسلمين، فالأمر ليس حكرا على من ينتسب إلى جمعية خيرية بعينها ولا إلى كل الجمعيات الخيرية أو الجماعات الإسلامية. نعم يعني هذا أمر أحسن وأتم أن يكون الإنسان عضو في مجموعة، سواء جمعية خيرية في مسجد صغير أو جماعة تتسع وتمتد على أطراف القطر كله فتمارس أنواع من الدعوة لا يستطيع الفرد أن يمارسها ولا تستطيع الجمعيات الصغيرة أن تمارسها. ولكن فرق بين أن نقول أن هذا الأمر أمثل وأفضل وبين أن نقول طالما أنني لست عضوا في جماعة ولا في جمعية فأنا في حل من أن أكون على هذا الصراط وعلى هذا السبيل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا الأمر لا يعني يختلف من كبير إلى صغير ولا من عالم إلى غير عالم. نعم الإنسان لا يجوز له أن يتحدث إلا بعلم ولا يفتي في دين الله تبارك وتعالى إلا بعلم، ولكن كم من أمور لا تحتاج إلى فتوى ولا تحتاج إلى كبير علم، وهي مما يسميه العلماء بالمعلوم من الدين بالضرورة. يعني إذا كان الإنسان في سوقه أو في عمله ويؤذن المؤذن للصلاة فهذه الصلاة واجبة بإجماع أهل العلم، وجميع أهل الأرض قاطبة حتى غير المسلمين يعرفون أن هذه الصلاة واجبة على المسلمين. فإذا كان الإنسان في طريقه إلى الصلاة فإذا أمر إخوانه وجيرانه ومن معه في عمله أو من في طريقه من سوقه إلى مسجده فهذا مما لا يحتاج إلى أن يقال، فقط يأمر الناس بالصلاة كما أمره الله تبارك وتعالى ولو بعبارات يسيرة مما من الله بها عليه. وأيضا الأفضل والأتم أن يكون الإنسان متسلحا بأنواع من العلم تمكنه من الترغيب والترهيب وترقيق القلوب وإزالة شبهات الشياطين التي يصدون بها الناس عن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. ولكن من فاته هذا فلا يحرمن نفسه من كلمة يقولها بأن يقول لإخوانه وجيرانه قوموا بنا إلى الصلاة. قد حافظ التاريخ لنا أن رجلا عبدا زنجيا كان في البادية فوجد الشافعي وهو آنذاك شابا صغير السن يجري كالسهم في أشعار العرب، يحفظها عن ظهر قلب ويجري فيها كالسهم، فضربه بالصوت ضربة وقال له لو كان عقلك هذا لغير هذا، لو كان هذا العقل لغير لما هو أنفع، مع أن العلم باللغة وحفظها هو من جملة العلوم النافعة المطلوبة، ولكن ضمن بهذا العقل ألا يستعمل في دين الله تبارك وتعالى. فكان تلك الكلمة وهذا الصوت من ذلك الرجل الذي ضمن علينا التاريخ باسمه كانت سببا في تحول تاريخي في مسار الشافعي رحمه الله ليصبح ذلك الإمام العلم الكبير الذي انتفعت الدنيا وما زالت تنتفع بعلمه إلى ذلك اليوم. فهذا الرجل لم يكن يملك إلا تلك الكلمة التي لم يكن يحسن أكثر منها، في أنه ضن بمثل بعقل ذلك الشاب ألا يبذله في طلب العلم الشرعي، فخرجت منه صادقة قدر الله تبارك وتعالى لها ما قدر من القبول وانتفعت الأمة بها إلى يومنا هذا. فإذا هذا هو دور الجميع، دور جميع الأمة. وإذا كنا نقول أننا ننعم بعصر الحرية، أعظم حرية كان ينبغي علينا أن ننتظرها وأن نتشبث بأن تكون هي أولى الحريات التي يسمح بها، هي حرية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليس فقط حرية إنشاء الجماعات والجمعيات وأن تكون ظاهرة في العلن. فالأصل في الدعوة أن تكون علنية، وهذا هو معنى الدعوة، وأن يشترك الجميع. وقد قدمنا مرارا أنه من الآفات التي خلفتها العصور البائدة أن هناك من اعتبر نفسه أنه هو الجماعة الأم أو نحو ذلك. هذه من الأخطاء التي ينبغي أن تعالج، وينبغي للجميع أن يندفع للعمل في دين الله تبارك وتعالى، سواء على هيئة أفراد أو على هيئة جمعيات أو جماعات أو غيرها. أهم حرية ينبغي أن نحرص أن تكرس في العهد الجديد هي حرية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بأن نجد المجتمع بالفعل مجتمعا متفاعلا مع دينه ومع أوامر ربه عز وجل، والكل يأمر الكل، وليس أن هناك أيضا أحدا اكتسب حصانة لما صعد المنبر فصار فوق النقد، أو لما صار مشهورا بعلم أو بدعوة أو بغيرها. هذا حق وواجب متبادل بين الأمة بعضها وبعض، واجب النصح والإرشاد والبيان حق وواجب متبادل بين الجميع، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له المثل بالقوم الذين يركبون سفينة واحدة، فإذا ما كان هناك من يريد أن يخرق فيها خرقا فمن حقك عليه أن تنهاه، ومن حقه عليك أن تنهى، ومن واجبك أن تنهى، فالقضية متداخلة لأن الجميع في سفينة واحدة. إذن فليكن الجميع متحلون بهذه القضية، بأنه كلهم يشمر في البيان والإرشاد والنصيحة، ويذكر الجميع تذكر الأمة بعضها بعضا بدين الله تبارك وتعالى وبما تركت من دين الله. وحتى من الأشياء التي من الله بها على الأمة في هذه العصور، وكان من بركاتها أن تزحزحت عروش الظالمين، ولو أن الأمة تمسكت أكثر لا حصل لها خير أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. استغلال الوسائل الإلكترونية في التذكير حتى بالمستحبات وأيام التي يستحب صيامها والأشهر الفاضلة، لا سيما أننا بالفعل دخلنا في شهر رجب، وبدأ الاستعداد للوصول التدريجي لشهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه العمل الصالح، وأن يتقبله منا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هذا الخطاب الأول، أنك الآن مكلف بالنظارة. فما هو العنوان الأول لهذه الرسالة التي سوف تدعو إليها وتنذر بها؟ ربك فكبر، أي تجعل عقيدتك أن الله أكبر، تجعل لسانك يلهج بذكر الله أكبر، تجعل دعوتك أن تنخلع، أن يثبت في قلوب الخلق أن الله أكبر. ومن ثم يعني انظر إلى هذا الأمر في بداية الدعوة في الآيات التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم، وكلف من خلالها بأن يكون رسولا للعالمين، فكان أول شيء فيها وربك فكبر، ثم جعل افتتاح الصلاة التكبير، ثم جعل في كثير من مناسبات المسلمين التكبير، شعار الأعياد التكبير، الجنائز التكبير. فها هنا علمنا أن هذا جزء رئيسي من العقيدة الإسلامية. ونحن أحيانا إذا اعتدنا على لفظ ما نكرره دون أن نعرف معناه، أو دون أن نمرر معناه على القلب، فلا بد ها هنا أن نعيد تنشيط القلب مرة بعد مرة، لا سيما وهذا الذكر هو مفتاح الصلاة، الله أكبر. فلنعرف أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعرف أنه أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من ملوكها وسلاطينها. ومن أدرك هذا حق الإدراك لا يمكن أبدا أن يصاب بالوهن، لا يمكن أبدا أن يستسلم. وكم من الناس ربما يؤمل آمالا فإن فقدها استسلم ودب في قلبه اليأس، بل إن لم يحصل عليها كاملة وربما حصل على جزء كبير منها. وهذا ربما الأعداء أحيانا، والمعارك لها ميادين كثيرة، ومن ميادين المعارك المعركة النفسية، ومنها أن يرفع آمالك بدرجة ما ويخلي لك الطريق بطريقة ما. فإذا ارتفع سقف الآمال ثم اصطدم بحاجز الواقع ربما يائس كثير من الخلق وقعدوا. ولو كان الأمر كذلك لما بقي في الدنيا خير، ولما بقيت في الدنيا دعوة إلى الخير، بل كن دائما واثقا بأن الله أكبر. فإذا كان الله عز وجل أكبر من الملوك والعروش والسلاطين وأكبر من الدنيا وما فيها، وقد رأينا بأعيننا كيف يمكن للدول الغاشمة المتجبرة المتكبرة أن تسقط في لحظات وبأخطاء هي من أيسر ما يكون. تقول سبحان من أعماهم عن هذه الأخطاء، ولكن الله أكبر. فإذا ما جاوز الظالمون المدى ربما أسقطهم بأيديهم، وربما جعل كيدهم يرتد إلى نحورهم، وربما نصرهم وليس مع المستضعفين من الخلق تحتهم أي سبب لإسقاطهم، ولكن الله تبارك وتعالى يجعلهم يسقطون أنفسهم بأنفسهم. فكن دائما على ثقة بأن الله أكبر، وكن دائما على حرص بأن يتجذر هذا الاعتقاد في قلوب الخلق أجمعين. وهي عقيدة يمكن أن تعبر عنها بألفاظ مختلفة، من أوجز ما تعبر به عنها وربك فكبر، ومما تعبر به عنها قول ربعي بن عامر رضي الله عنه لما قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الذين يتحدثون أنهم ما عرفنا حرية المحكوم أمام الحاكم إلا لما ظهرت دعاوى الليبرالية منذ 3 قرون أو أكثر أو أقل في أوروبا، نقول لهم ماذا تجدون أعظم في من ذلك في رجل جاء من جزيرة العرب بثياب مخرقة ورمح قصير يقف أمام كسرى أو قائده فيقول له جئنا لكم أنتم الطواغيت لنخرج العباد من عبادة العباد لأنكم تستعبدون العباد، أنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لكن الذي فات هؤلاء الذين ينادون بتلك الليبرالية أن الليبرالية أخرجتهم من عبادة الحكام إلى عبادة أصحاب رؤوس الأموال، ولكن الإسلام أخرجهم من هذا ومن ذاك. ولذا قال ربعي رضي الله عنه إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا ربما يستعبدك الحاكم، فالإسلام يقول لك أنت والحاكم محكومان بشرع الله، فلم يعد الحاكم حاكما على الحقيقة وإنما حاكم على المجاز أو مطبق لحكم يعلوك ويعلوه، وهذا ما وصلوا إليه جاهدين بعد قرون طويلة. وفي ذات الوقت ربما يستعبدك صاحب العمل، ولا تلتفتن إلى قوانين العمل وإن كان يحتاج إليها لضبط العلاقة، ولكن سيظل طالما أنك تشعر أنك عبد للمال فإنك ستقبل. وإن حمتك القوانين بأنواع من الاستعباد، وإنما الذي يحميك أن تتسامى على المال، فتعرف أنه وسيلة لا غاية، وتعرف أنك لو خيرت بين عملين أحدهما أقل أجرا ولكنه أكثر احتراما لآدميتك وأكثر صيانة لدينك، وهذا هو ما يصون الآدمية بالتبع، فتختار هذا على ذاك، حينئذ يجبر هؤلاء أو لا يجدون من يستعبدونهم من خلال شهواتهم، وإنما يضطرون أن يعاملوا الناس جميعا على أنهم أحرار حرية حقيقية. تلك الليبرالية أخرجت الناس بالفعل من عبودية الحكام، ولكنها أوقعتهم في عبودية أصحاب رؤوس الأموال. وأسوأ أحوال العباد أن يتزاوج الحكام الطواغيت مع أصحاب رؤوس الأموال، وهذا ما عانينا منه، فكان الاستعباد بالغا ولا تخرج منه إلا إن كنت ابتداء قد وطنت نفسك أن الله أكبر من كل شيء، وأنك لا ترضى بأن يحكمك طاغوت، وإنما نعم يوجد حاكم يتولى المهام وفق عقد بينك وبينه، هو شريعة الله تبارك وتعالى والحفاظ على مصالح الناس، فلا يكون في ذلك مشروعا لطاغوت. ثم أيضا لا تقبل أن تستعبد لبطنك أو لفرجك أو لمالك أو لجاهك، فإذا استعبدت لهذا فسوف تستعبد لمن يملك هذه الأشياء. ومن ثم فقال ربعي: ونخرج العباد من ضيق الدنيا، لأن الدنيا ضيقة، ضيقة في هذه الأغراض المحصورة، متى طلبها الإنسان فقد حصر نفسه فيها، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا تسامى الإنسان عن هذه الأمور فلم يطلبها إلا من حلالها وإلا بما يحقق كرامة نفسه وعزتها، نال سعة الآخرة بل والدنيا، لأنه حينئذ لن يستعبده أحد. قال: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون شعاره الأول تكبير الله تبارك وتعالى. قال: وثيابك فطهر. وكأن الإشارة ها هنا إشارة ضمنية للصلاة، لأن مفتتحها التكبير ومن شروطها الطهارة، ولكن المعنى أعم من هذا، لكن دخل فيه بالتبع هذه الإشارة. فالتكبير كمعنى عام من أخص صوره الصلاة التي مفتتحها التكبير، وتطهير الثياب كمعنى عام بل معنى عام جدا، بمعنى انه يشمل طهارة الثياب التي يرتديها الانسان في الصلاة وفي غيرها، ويشمل، لان العرب يقولون هذا، يرتدي ثوب الصدق او يرتدي ثوب الحياء او يرتدي ثوب الكذب في المقابل او يرتدي ثوب الغدر، فيسمون الاخلاق ثيابا، لان الاخلاق احوال يتلبس بها صاحبها، سواء كانت اخلاقا حميدة او اخلاقا سيئة. ومن ثم فيكون المعنى ها هنا تطهير الثياب الحقيقية، وتطهير ما يتلبس به الانسان من اخلاق، وكما قال صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. فكانت هذا الامر الوجيز في الأمر في بداية تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة شاملا لطهارة الثياب وأخصه في الصلاة، لا سيما مع قرينة الأمر بالتكبير الذي أولى صوره التكبير في افتتاح الصلاة، فكان الأمر بالتكبير ومنه الصلاة، ثم الأمر بنظافة الثياب ومنها عند الصلاة وطهارة الجسد أيضا ومن أخصها عند الصلاة، وطهارة الأخلاق التي أكدها تأكيدا مستقلا بقوله والرجز فاهجر. وهذا دليل على أن المسلم مأمور بهجر كل صور الباطل، وهذا يشمل من أول الشرك فما دونه إلى مجالس الغيبة والنميمة إلى غيرها من المنكرات التي ينبغي على الإنسان أن يكون مجانبا لها، ليس مشتركا فيها بأي صورة من الصور، فيطهر قلبه من جميع الأضران وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل، ومنها الكبر والحسد، ومنها الغيبة والنميمة، ومنها كل ما ورد من هذه الأخلاق الذميمة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. ولا تمنن تستكثر، وتجد دائما في كتاب الله تبارك وتعالى الاقتران بين الصلاة والزكاة، وكما يقول العلامة السعدي رحمه الله أن الصلاة فيها إخلاص العبادة بين العبد وخالقه، والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوق، ودين الله تبارك وتعالى قائم على هذين الأمرين، إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. ثم شرع في كل باب عبادة هي عبادة أم لهذا الباب وليست هي العبادة الوحيدة، فعادة ما يقرن الله تبارك وتعالى بينهما لكي يترسخ هذا الأمر في نفس المسلم أنه هناك تعامل بينه وبين الله قائم على إخلاص العبادة له، وتعامل بينه وبين المخلوقين قائم على الإحسان إليهم وأفضل صوره وأوجب صوره في ذات الوقت هو الإحسان إلى المخلوق الضعيف العاجز المحتاج الغير قادر على أن يرد الإحسان بمثله، فحينئذ يكون إحسان العبد له هو فرع على إخلاصه لله وحبه لله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل من قطع. ليس لا يسمى واصل رحم من يزور من يزوره ويهدي من يهديه، فهذا يعني يفعل فيه جميل فيرد بمثله، ولكن وإن كان هذا بلا شك نوع من الصلة، ولكن ليس هذه الصلة التي في أوج صورها وأفضلها. فإن الإنسان إذا أراد أن يكون واصلا للرحم فليصل من يصله ومن يقطعه، أما إن كان يقتصر على وصل من وصله فلم يحقق حينئذ إلا أنه يكافئ الخلق على جميلهم، وهذا خلق حسن في حد ذاته، ولكنه يقصر عن رتبة أن يكون محسنا أو أن يكون واصلا، فإن الصلة إنما تكون إذا لم يكن لها مكافأة. فهكذا كان الإحسان إلى الخلق أفضل أبوابه هو أن تحسن إلى الضعيف العاجز الذي لا يملك لك أن يرد اللهم إلا بأن يدعو الله لك، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كانت هذه الأوامر الوجيزة البليغة هي أول ما أمر به صلى الله عليه وسلم في أمر النظارة، وكان آخرها ولربك فاصبر، لأن الطريق شاق وطويل، ولأن الطريق لا ينتهي إلا عندما يوسد الإنسان في القبر، وما بين قيامه للنظارة وتشميره عن ساعد الجد للأخذ بدين الله بقوة إلى أن يوسد في القبر يتقلب في أمور هي من قدر الله. وينبغي أن يسلم لقدر الله ويتعامل معه بما بشرع الله، وكثير من الناس لا يدرك هذا الأمر وكأن في الأمر معضلة. إذا ابتلي الإنسان بمرض هذا قدر، يسلم به ويرضى ويصبر ثم يتعامل معه بالشرع الذي قال تداووا عباد الله، وهكذا في كل أمر. ففي أثناء حياته يتقلب في أمور من قدر الله، ما بين نعماء عليه أن يشكرها وبين ضراء عليه أن يصبر عليها، وفي كل ينبغي أن يأخذ بما أوتي من أسباب، وهذا مما لا يدركه كثير من الخلق. فربما فتن الإنسان في دينه من أجل عدم إدراك ذلك الأمر، بل إن بعض الناس لا يكون قد انشغل لا بدعوة ولا نظارة، فقط كان حائدا عما فرض الله عليه من الصلاة مثلا، فيمن الله عليه بأن يواظب على الصلاة، ثم يمتحن فيبتلى، بعدما يواظب على الصلاة يبتلى ببلاء لم يكن عنده قبل الصلاة، وربما لم يصبر لهذا البلاء فترك الطاعة من أجل بلاء أصابه، مع أنه ينبغي إذا أصابه البلاء أن يبالغ في طاعاته واستعين بالصبر والصلاة. فهكذا الواجب على الإنسان أن يصبر لله، لأن الإنسان أحيانا يتجلد وله من ذلك نوايا، أن يقول صبور أو يقول مجاهد أو يقول مناضل، فالصبر لله وبالله ومع الله، مع الله أي مع أوامره. الإنسان يصبر أي يمسك نفسه في حالة معينة، فما هي الحالة التي يتمسك بها الإنسان ولا يحيد عنها؟ شرع الله تبارك وتعالى، وشرع الله عز وجل أحكام تنزل على وقائع ليكون في الآخر في كل واقع وفي كل حادثة وفي كل نازلة التصرف الشرعي المناسب لها، فيصبر نفسه مع شرع الله. فإذا وجد أن الثبات عند هذا الأمر شاق فيصبر نفسه مثلا على غض البصر، ثم يجد أنه مع شيوع التبرج أن الأمر شاق عليه، فليعلم أن الله قد قال واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا أراد أن يصبر نفسه على الكف عن هذه الشهوة التي تطارده رغما عنه، فليستعن بالله تبارك وتعالى، وليسأل الله تبارك وتعالى في صلاته أن يعينه على ذلك، وهو في هذا كله يرجو ثواب الله تبارك وتعالى، فصبره ينبغي أن يكون لله عز وجل. وقد قدمنا في مرة سابقة أن دين الله تبارك وتعالى بدأ بدعوة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات، فقام فأنظر فآمن له واحد تلو آخر حتى صاروا عصبة يعدون على أصابع اليد الواحدة، وصبروا لله وصبرهم الله عز وجل على ما تعرضوا له من أنواع التنكيل والبطش، وصارت المسيرة إلى أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة. وقلنا أن الحالة المثالية أن يعيش المسلم في مجتمع متناغم، جميعه يعرف حدود الله وجميعه يطبقها والجميع ينصح بعضه بعضا إذا خالف فيها، والحاكم يرعى هذا وما كان من انحراف يقومه بالرفق واللين، وما كان من انحراف يستوجب عقوبة مقدرة شرعا فعلها، وما كان غير ذلك قدر الأمر قدره إلى غير ذلك. وهذا الأمر، هذه الدولة بهذا المفهوم لا تأتي إلا نتاج دعوة تراكمية مستمرة يزداد المؤمنون بها وجيلا بعد جيل ووقتا بعد آخر. ولكن هذا لا يعني أن يترك المسلمون الدولة التي يعيشون فيها إن لم يستطيعوا أن يصلوا بها إلى تلك الحالة المثالية ألا يحاولوا تقويمها أو تحسينها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمشركي مكة، لتلك الدولة الغاشمة الظالمة الجاهلة المعادية، قال لهم خلوا بيني وبين الناس، أي طالب بحرية الدعوة لأنه طالبهم أن يؤمنوا فلم يؤمنوا، وفي أيديهم القوة وفي أيديهم البأس، فطالبهم فقط أن يخلوا بينه وبين الناس فلم يفعلوا، ولكن كان هذا طلب منه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فنحن كلما وجدنا سبيلا إلى أن تكون الدولة التي نعيش فيها هي أقرب ما تكون إلى النموذج الذي سمه النموذج المثالي إن شئت الذي نريد أن نصل إليه، فينبغي أن نسعى إلى ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيل. وهذا لا يغني عن الدعوة، وعدم الوصول إلى أفضل ما تريد لا يصيب باليأس ولا القنوط ولا الاستسلام، بل ينبغي الصبر لأمر الله تبارك وتعالى ولدين الله عز وجل. وكل ما ترون من مشاركات سياسية وانتخابات وغيرها إنما يرجى منها أن نصل بحال الدولة التي نعيش فيها إلى أن تتقرر فيها المرجعية الإسلامية كمرجعية دستورية قانونية، مع أن الواقع يحتاج إلى كبير جهد. نعم بفضل الله تبارك وتعالى نحن نعيش في وسط غالبيته مسلمون، ونعم بفضل الله عز وجل بلادنا أفضل من غيرها، لكن احذر دائما أن تنظر إلى من هو دونك في الدين. أنا أقول نحن بلادنا أفضل من غيرها، لكن نريد أن تكون بلادنا هي أفضل البلاد في الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، وأن يزول منها كل أنواع المنكرات، وأن يعم فيها الطاعات، وأن يشيع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول ما زلنا نحتاج إلى كثير عمل وكثير جهد وكثير بناء في أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نتمنى أن توجد الدولة التي توفر حرية تلك الدعوة، وأن تكون تلك الدولة قدر الإمكان في نظمها تنطلق من المرجعية الإسلامية. وبين ذلك يوجد تفاصيل ومواقف تختلف فيها الآراء وتتعدد فيها الرؤى، ونحن بصدد انتخابات رئاسة، وكان لنا اختيار ذكرنا من حيثياته أن وفق قواعد اللعبة الانتخابية أن هذا الاختيار يضمن أن تكون هناك إعادة بين مرشحين إسلاميين، أو أن يدخل أحدهما على الأقل إلى الإعادة، وأن الخيار الآخر بالتوحد خلف مرشح واحد إسلامي واحد، رغم أنه كان يبدو آنذاك أنه مغريا، إلا أنه بالحسابات الانتخابية كان يمكن أن لأن القضية أن الأصوات تنتقل وتتحرك بطريقة ديناميكية، ولعل الناس قد رأت وشاهدت، فغياب قوة ما لا يضمن بالضرورة أن تتحرك الأصوات لأقرب القوى إليها. فعلى أي كان هذا هو ما رجونا، وأظن أنه أوشك على التحقق بفضل الله تبارك وتعالى، فربما كانت الإعادة بين مرشحين إسلاميين، وربما كانت الإعادة أحد طرفيها مرشح إسلامي. فإذا نحن بفضل الله تبارك وتعالى قطعنا خطوة، وهذا ما كنا نصب إليه، ولا يتسع المقام إلى ذكر احتمالات الأخرى كيف كانت ستسير، ولكن من يدرك الانتخابات وطبيعتها والأصوات وتوجيهها يدرك تماما أن الخيار الآخر كان مخاطرة كبيرة. نحن ننتظر النتائج النهائية، ونقول نحن بما أعطانا الله من قوة، لا نناطح في الصخر، وإنما مكننا الله عز وجل من انتخابات لنا فيها أصوات، فسوف نكون دائما إذا كان هناك عدة مرشحين إسلاميين فنحاول أن نختار الأنسب من وجهة نظرنا، فإن كان واحد فقد تعين أن يكون الدعم له والدفع له. وعلى أي ينبغي أن يدرك أن هذا كله في إطار أن تكون الدولة أقرب ما تكون إلى تحقيق مقاصد الشريعة، ولكن ميدان العمل الحقيقي وميدان الجهاد الحقيقي هو في الدعوة التحتية والبناء في المجتمع، وسواء هذا المجال أو ذاك كل منهما يحتاج إلى أن نتذكر أول ما أوصى الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال له قم فأنذر، قال ولربك فاصبر. فنسأل الله تبارك تعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهل مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.